صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلا، فمن المعزي فمن المعزي من نزار أسرة، فمن المعزي من نزار أسرة هزت على قب المهار متونها قلعت أعاديها أراكت مجدها ورمت بأسهام الذبول غصونها فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا ولتمتطي قب المهار متونها لترى يا حرائرها لفرط ظمائها في السبي تستسقي الدموع عيونها وترى يا مخدرة البتولة زينب والقام تصفق بالأكف جبينها يا من حولها يا أيتام آل محمد يتفيئون شمالها يا ويمينها يا حرم لهاشم ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متونها يا لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب فلقد أطلت أنينها يا عنك يا أبو فاضل ترى قوى خذاني وكل ما جرى دمعي على خدود ضرباني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعون وضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحال اتحرك يا والي صاح بالنفس الابيه وقالها يا زينب ضيعتك غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المني جثة بلا راسين ولا يمن ولا شما لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ما هي حدود العلاقة مع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ وما هي أشكال إظهار الولاية لهم؟ وفي المقابل ما هي أشكال البراءة أو ما معنى البراءة من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم؟ وكيف يمكن أن نحقق البراءة من أعدائهم؟ ثم ما علاقة الولاية بالبراءة؟ ما هي موقعية الولاية من البراءة؟ هذه الأسئلة ستكون إن شاء الله محطا للحديث الذي سوف أتحدث حوله هذه الليلة، مبتدئا أولا بالآية المباركة التي بدأت بها. طبعا هذه الآية المباركة تتحدث عن أسلوب التعايش مع غير المسلمين. كيف يكون التعايش مع غير المسلمين؟ أنت في مجتمع من المجتمعات مثلا فيه أجناس مختلفة وأديان مختلفة، منهم المسلم ومنهم غير المسلم، كيف يمكن أن ترسم العلاقة بين الإنسان المؤمن وبين غيره؟ طبعا هنا نحوان من العلاقة. النحو الأول هو التعامل الظاهري، أو ما عبرت عنه بعض الآيات بالإحسان للآخرين، وهذا الأمر في التعاطي في الجانب الظاهري مع غير المؤمنين في حال عدم وجود ما يشير إلى عداوتهم أو المظاهرة على أعداء، المظاهرة لأعداء الله ضد أوليائه، فإن القرآن الكريم يدعو المؤمنين لأن يحسنوا للآخرين مهما اختلفوا معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن هذا النحو الأول من العلاقة اللي يسموه مثلا اليوم علاقات المنافع المتبادلة أو المصالح المتبادلة. ما دام هذا المخالف لم يظهر لي عداوة، لم يحاربني ولم يساعد أعدائي على محاربتي، القرآن يقول الله لا ينهاكم أن تقوموا ببرهم والتواصل معهم. زين، هذا الشكل الأول. الشكل الأول إذن شكل مطلوب وأمر به القرآن. الشكل الثاني هو العلاقة القلبية المعبر عنها بالولاية كما سنمر الآن. الولاية هي شكل من أشكال الامتزاج القلبي، ولذلك الحب مثلا، علاقة الحب أيضا كذلك، علاقة الحب هي نحو من الامتزاج القلبي، وهذه لا تتحقق بين المؤمن وبين غير المؤمن. هذا الشكل الثاني، العلاقة القلبية المرتبطة بالمودة والموالاة، هذا ما منع الإسلام منه، لأن قلت هو يمثل امتزاج كما يرى بعض علمائنا أنه نحو من الامتزاج القلبي الذي لا يمكن أن يكون في آن أن الإنسان يكون على درجة من الإيمان ثم يحمل في قلبه ذرة من حب لغير المؤمنين. زين، الآية الكريمة تحدثت عن جانب من هالعلاقة، فقالت الآية الكريمة لا يتخذ، هذا الجانب، يعني الجانب الممنوع، الجانب نحو العلاقة القلبية كما يقولون. يقول سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما يجوز هذه العلاقة القلبية أن تكون لغير المؤمنين. وهنا أكو تهديد في الآية، قالت الآية ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ليس من الله في شيء يعني إعلان براءة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني الله بريء منه. من يفعل هذا الفعل فيتولى أولياء الله ويترك المؤمنين، أعداء الله ويترك المؤمنين، فليس من الله في شيء. إلا أن الآية قالت هناك استثناء. طبعا هذا الاستثناء أيضا خلاحظة، ماذا يعني هذا الاستثناء؟ إلا أن تتقوا منهم تقاتل، وهو أن الإنسان يظهر أمرا خلاف ما يبطن. طبعا يظهر أمر خلاف ما يبطن، يمكن واحد يقول إذا ما الفرق بين المؤمن وبين المنافق؟ هنا هذا الفرق، أن المؤمن يبطن الإيمان ويظهر خلافه، بينما المنافق لا. هذا الفرق الجوهري، المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهذا المؤمن الذي تضطره الظروف إلى أن يبطن الحالة الإيمانية للمحافظة على مصالح معينة، أظن هذا من الأمور المقررة عقلا وشرعا وفي كل الديانات وفي كل الحضارات، أن الإنسان بل أنه تكوينا، الله سبحانه وتعالى أعطى بعض المخلوقات قدرة على أن يقوم ب
تشكيل أشكال ظاهرية له حماية له من أعدائه. لأن ملاحظين مثلا بعض الأحيان تلاحظ بعض المخلوقات التي تتلون وفق البيئة التي تكون فيها. الله سبحانه وتعالى أعطاه لأن ما عنده قدرة على الدفاع عن نفسه. أنا ما أقول هذا المؤمن ما أريد هنا يعني لا يفهم أننا نقارب المثل مع المؤمن ونقول المؤمن متلون. نقول أن هذا أمر طبيعي وتكويني الله خلقه في المخلوقات. إلا أن تتقوا منهم تقاتل. بعد يجي التهديد الثاني وهو ويحذركم الله نفسه. يعني يحذركم كما قال المفسرون يحذركم نفسه يعني يحذركم عذابه وعقوبته وإلى الله المصير. إذن الاستثناء في الآية متعلق بالاتقاء من هؤلاء الذين يشكلون خطرا. طبعا هذا الاتقاء أيضا مو معناه تنازل عن الجانب القلبي اللي قلنا عنه، لأنه القلب ما في أحد إلى سلطة عليه حتى يمكن أن يجبرك على أنك تحبه مثلا وتكره آخر. ولكن هناك أن التقية تنظر إلى مورد التعامل الخارجي في ظرف من الظروف التي تتوجه فيها أخطار إما للإنسان بنوعه أو الإنسان بشخصه أو الإنسان بعقيدته باعتباره ينتمي إلى عقيدة من العقائد. على كل حال هذا يعني موضوع بحد ذاته هو يحتاج إلى بحث، وهو موضوع التقية للموضوع مو موضوع التقية. فقط كمدخل للموضوع الذي نود الحديث عنه. زين، هنا حتى نخوض في الأسئلة التي طرحتها في البداية والإجابة عليها عندنا محوران. المحور الأول هو قراءة سريعة في الأصول والفروع. طبعا احنا ايها الاخوة والاخوات الان نعلم اطفالنا في سن الروضة في سن المدرسة ان اصول الدين 5 وفروعه 10، ونعدد للاطفال، صار الاطفال يحفظوا ان اصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، وفروع الدين الصلاة والزكاة والخمس والصوم والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتولي والتبري. الآن هذه احنا شغلنا في التولي والتبري. زين، هذه الفروع المعبر عنها بالأصول الآن والفروع اللي نعلمها احنا أطفالنا، واحنا هذه من المسلمات عندنا، من أين جاءت؟ ما واحد يحاول أن يعني يتعرف على أصولها أو يتعرف على أساسها، من أين جاء أنه هل في الإسلام شيء اسمه أصول وفروع؟ بمعنى آخر، هل ورد في القرآن الكريم وردت آية تقول لنا أن أصول الدين 5 وفروع 10؟ ما عندنا آية احنا تقول هذا. إذا جئنا إلى الروايات هم كذلك، الروايات بشكل صريح تقول هل هناك رواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد من الأئمة يقول إن فروع الدين أو إن أصول الدين 5 وفروعه 10؟ ما عندنا لا آية ولا رواية. إذا من أين جاء هذا التحديد؟ يقولون جاء من خلال القراءة الشاملة لمفهوم الدين. يعني العلماء ومصطلح هذا تعرف عليه العلماء، من أين جاء؟ جاء من القراءة الكلية والشاملة للدين، فوجد أن هناك أمور أساسية ينبغي أن يؤمن بها الإنسان، فإذا ما آمن بها قاده الإيمان بها إلى القيام بفروع كالتي ذكرناها، مع ملاحظة طبعا تأتي حول هذه الفروع. ما الفرق ما بين إذن هذه ليس لها أساس يعني قرآني أو روائي، لكنها جاءت كفهم عام وقراءة شاملة للدين كما يقول العلماء. طيب، الفروع والأصول، لأن هذا يعني جدا مدخل مهم للحديث حول الولاية والبراءة. الأصول والفروع ما الفرق بينها؟ الآن أنت لما تقول لي طفلك مثلا إن أصول الدين 5 وفروع 10، لو سألك ما الفرق ما بين الأصول والفروع، هنا عندنا تقريبا فرقين أساسيان أو فرقان أساسيان، لدينا فرقان أساسيان بين الأصول والفروع. الفرق الأول أن الأصول أسس عقلية يؤمن بها الإنسان بمحض تفكيره، يعني هذه أن الله سبحانه وتعالى واحد، التوحيد، طبعا التوحيد قبل مرتبة وهي مسألة الوجود لابد أن يؤمن بأن الله موجود، لكن لما نجي احنا لأصل القضية وهي توحيد الله، أساس الأديان توحيد الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة من وين يأخذها الإنسان؟ هل يأتي يقلد فيها؟ ولذلك هذه الكلمة المؤثورة عن العلماء أنه لا تقليد في الأصول، يعني معناها أن الأصول، مؤدى الكلمة أن الأصول هي مسألة لا بد وأن يقيم الإنسان الدليل عليها بمحض تفكيره، فلا يجوز له أن يذهب كما في الفروع يشوف العالم من العلماء قلدت فلانا لأنه يقول أن الله واحد فأنا أقول الله واحد لأني مقلد فلان، ما يجوز هذا، لابد يكون نحو من التفكير فيها. نعم أنك تستند إلى ما يورده العالم من أدلة على وجود الله، يقول لا أنا ثقافتي محدودة واطلاعي بسيط فأنا أحتاج إلى كتب أو أقوال علماء تبحث لي عن الأدلة التي تدل على الوجود أو تدل على التوحيد أو تدل على العدالة. نعم هذا صحيح، لكن واحد ابتداء هكذا يأتي ويعلق المسألة بعالم يقول والله أنا مقلد في المسألة، يقول لا هذا لا تقليد فيه. فإذا الجانب الأول هو أن الأصول أسس عقلية معرفية ينطلق الإنسان فيها من محض تفكيره، بينما الفروع لا، الفروع هي أمور لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها بمحض تفكيره، وإنما يرجع فيها إلى الفقيه العارف بطرق استنباط الحكم الشرعي. إذن هذا الجانب الأول، تلك أصول معرفية يصل إليها الإنسان بتفكيره، وهذه يصل إليها أو يقوم بها بناء على استناده لفتوى الفقيه الذي يجوز له أن يقلد، المستجمع للشرائط الذي يجب عليه أو يجوز له أن يقلده. طيب هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين الأصول والفروع أن الأصول هي مواد نظرية، هي أمور نظرية لا تمارس، بينما الفروع لا، الفروع تطبيقات عملية في الواقع. الآن احنا لما قرينا الفروع هذه المعروفة، لما نجي نقارن بين التوحيد وبين الصلاة مثلا، التوحيد ليس ممارسة عملية، التوحيد تفكير بناء معرفي، بينما شنو الصلاة وسائر الفرائض هذه كلها أمور عملية. إذن الأصول هي مباني فكرية ولكن نظرية، ولكن الفروع هي عبارة عن أمور تطبيقية في الواقع. زين، قد يقول قائل أنه إذن ما في تحديد للفروع. هو فعلا ما في تحديد للفروع، هذا التحديد ربما يقال لأهم ما ورد التأكيد عليه في الشرع من الفروع. أما أن الفروع، هنا نقطة، أن نقول أن فروع الدين بس هذه العشرة، لا مو صحيح، فروع الدين مو بس هذه العشرة. ولذلك الشهيد الثاني أعتقد كان يقول رحمه الله قدس الله سره، يقول فروع الدين هي ما تقرأه في الرسالة العملية من أول باب الطهارات إلى باب الديات، أو من باب التقليد الآن على السمت المتعارف عند العلماء المعاصرين، من باب التقليد إلى باب الديات، هذه كلها فروع. يعني كل جزئية من الجزئيات التي أنت تطبق فيها حكم الله في الواقع السلوكي هذا يسموه فرع من الفروع، فلا حصر لها بكونها عشرة كما ذكرنا، ولكن ربما هذا الأهم من الأمور التي ورد التأكيد عليها عند الأدبيات، في الأدبيات الإسلامية أو في الأدبيات الدينية. إذن هذه الفروع هي ممارسات عملية. زين، من هنا يأتي السؤال حتى أنطلق للمحور الثاني. احنا قرأنا الآن في الفروع أن في آخر الفروع أمران وهما التولي والتبري. السؤال: التولي لمن والتبري لمن؟ بعض الناس يتصور، وكثير من الناس عند هذا التصور، أن معنى التولي يعني تولي أهل البيت والتبرؤ البراء من أعدائهم. هذا المفهوم غير صحيح. لماذا؟ لأن قلنا احنا هذه ممارسة فعلية سلوكية في الفروع. إذا ماذا يعني التولي والتبري؟ انت لو تشوف يقول لك لا، هو تولي أولياء الله والبراء من أعدائهم. طبعا يدخلوا طبعا أعداء أهل البيت داخلين، أولياء أهل البيت داخلين، لكن هذا الكلام الذي يقال في معنى التولي والتبري معناه أنك الآن في هذا المجتمع أو في مجتمع آخر مطلوب منك في إقامة العلاقات أن تكون لعلاقاتك حدود، فتشوف الأشخاص الذين يعادون الله تبارك وتعالى كما قالت الآية هؤلاء لا تقيم معهم علاقة. نعم، أشخاص مثلا كما قلنا يعني بالقيد الأولي أنه هناك أشخاص نختلف معهم، ولكن التعامل بالمصالح المتبادلة والإحسان إليهم. فالتولي والتبري يعني في الواقع الذي يعيشه الآن كل إنسان في زمنه، هناك أعداء لله وهناك أولياء له، عليه أن يبحث عن أولياء الله فيواليهم وعن أعداء الله فيعاديهم. زين، إذا قلنا هذا يمكن يرد علينا هنا يقول طيب وين ولاية أهل البيت عجل؟ نقول ولاية أهل البيت مو في الفروع وإنما في الأصول. ولاية أهل البيت ليست فرع، ولاية أهل البيت أصل، والأصل هذا وين نجده؟ نجده في الإمامة، مو احنا نقر بالإمامة؟ شوف هذا الترتيب أيها الإخوة والأخوات لأصول الدين، ترى ترتيب مو عبثي، أن يبدأ بالتوحيد ثم العدل، فإن من ثبت له توحيد الله أولا وقبل ذلك وجوده قاده التوحيد إلى أن يعترف بعدله، ومن اعترف بعدل الله تبارك وتعالى قاده الاعتراف بعدله إلى ضرورة بعث الأنبياء والرسل، ومن آمن بوجود النبي والأنبياء وما يؤدون آمن أن هؤلاء الأنبياء أيضا لا يذهبون ويتركون الأمة من دون من يقوم على رعايتهم وتعريفهم الحكم الشرعي فيؤمن بالنبوة فيؤمن بالإمامة، ومن آمن بالنبوة علم أنه مكلف وهذا المكلف لا يمكن أن تذهب أعماله سدى فيظلم الناس من ظلمهم ويقوم بهتك أعراضهم من هتكهم والجميع يروح في طريق واحد، فلا بد أن يؤمن بأن هناك يوم للحساب وهو يوم القيامة. شايف؟ فإذا يعني هذا شكل بسيط أنك تلاحظ أن هناك تدرج، كلما آمنت يعني أنت ما تقدر تؤمن بالعدل قبل ما تؤمن بالتوحيد، فمجرد أن تحقق الأصل الأول يقودك الإيمان بالأصل الأول إلى الإيمان بالأصل الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. لما نجي للإمامة نلاحظ أن الإمامة في حقيقتها هي الآن تعريف الولاية، لما نسأل احنا ما معنى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ولاية أهل البيت يقول العلماء هي الإيمان بمرجعيتهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل. هذه الولاية، هذه الولاية، أن الموالي يعني يقر أنه بعد النبي ما في إلا أهل البيت، خلاص هذه الولاية، فهم لهم المرجعية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل. فهذه القضية وين داخلة؟ داخلة ضمن إمامتهم، مو داخلة ضمن الفروع العملية التي نحن نلاحظها كالصلاة وغيرها، لا، وإنما هي أصل يبنى عليه الدين ومنه أخذ. ولذلك هذه الفروع أنا من وين أخذها؟ نأخذها من روايات أهل، في تفاصيلها أخذوها من روايات أهل البيت سلام الله عليهم وقبل ذلك جدهم النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك هذا اللي قلنا أنها مرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الولاية في الأصل وليست في الأصول وليست في الفروع. المحور الثاني من الحديث وهو الأهم الآن، بعد ما بنينا هذا المبنى نأتي للتفريع عليه، يسأل الكثير من المؤمنين، طيب إذا والينا أهل البيت سلام الله عليهم، مطلوب منا أن نواليهم وأن أتبرأ من أعدائهم، كيف يتمظهر الولاء لأهل البيت؟ مظاهر الولاء ما هي؟ أنا كيف أعرف أني موالي؟ فقط إيمان قلبي؟ لو في ممارسات مطلوبة مني تؤكد ولائي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، على مستوى البراءة بس أنا متبرأ منهم، ثم ما معنى البراءة أولا؟ ثم هذه البراءة كيف تتحقق؟ هي مسألة تفكير في الداخل، أني أنا ما أحب أعداء أهل البيت بس، أو لها تمظهر في الخارج لابد وأن يظهر. هذه القضية من القضايا الحساسة جدا في البحث، قضية تمظهر، خصوصا تمظهر البراء من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. أما بالنسبة للولاية وهي الإقرار بالمرجعية، قلنا أن لها تمظهرات، أكيد لها تمظهرات، ولذلك مثلا إحياء أمرهم هذا من شنو؟ من مظاهر ولايتهم. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا، فهذا مظهر من مظاهر الولاء لهم ومظهر الارتباط بهم، زيارتهم، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، هذا مظهر من مظاهر زين الاهتمام بآثارهم، نشر علومهم. إذن عندنا ما شاء الله أمور كثيرة جدا في مقام التزاحم بين غيرهم في بعض الموارد، طبعا يعني التي ثبتت عنهم، فيعني استلزام ما يستلزم ولايتهم أن تقدمهم على غيرهم وهكذا، هذه كلها إذن مظاهر يعني مظاهر الولاية لأهل البيت أعتقد ما نحتاج أن نفيض فيها، وهي مسائل تتحدد وفق كل عصر بما له من متطلبات. يعني فرض آبائنا الأول شنو كان مثلا يسووا حتى يظهر ولاؤهم لأهل البيت سلام الله عليهم، غير يقيموا هالمآتم مثلا أو يهتمون بأمور بسيطة. الآن صارت هناك متطلبات كثيرة لإظهار ولاية أهل البيت، فدخل تحتها امتخلت تحتها مشاريع كثيرة نقوم بها، مثلا بما يتناسب إيصال صوت أهل البيت للعالم عبر الوسائل المتاحة وبالصورة المناسبة، هذه كلها من مظاهر ولايتهم سلام الله عليهم، فهذا لا كلام فيه. البراءة من أعدائهم، أولا البراءة ماذا تعني؟ البراءة، أصل البراءة في اللغة يقولون أصلها البر، والبرء هو التخلص من شيء، هكذا عرفها بعض علماء اللغة، التخلص من شيء يكره الإنسان مجاورته. ولذلك ليش يقولوا المريض ذاك البعيد المريض برئ من مرضه؟ لأنه تخلص من شيء يؤذيه لا يحب مجاورته، فنقول برئ من المرض. زين، البراءة أيضا التخلص من العدو، كأن هذا العدو مثل المرض أيضا، كما أن الإنسان يرتاح لما يتباعد عن المرض فيقولون برئ، يحتاج أن يتبرأ من أعدائه حتى يعيش حالة من الراحة، ما يصير يكون أعداء مثلا هو يكون على خط واحد مع أعدائه فيتبرأ منهم. زين، لما نجي للبراءة من أهل البيت، من عفوا من أعداء أهل البيت، كيف تتحقق هذه البراءة؟ أولا هي في الأصل يعني عدم الموافقة لأعداء أهل البيت سلام الله عليهم وإنكار أعمالهم. كل عدو لأهل البيت الإنسان ينكر عنه. زين، أبسط الصور فيها أنا أعتقد يعني هي مسألة واضحة فيما يتعلق، ومسألة بسيطة جدا. الآن كمثال، الآن احنا جميعا بس نسمع باسم عدو من أعداء أهل البيت، شو يصير فينا؟ مو نتقزز في داخل نفسنا الشكل، ما نشعر بامتعاض؟ طبيعي هذا أن ما أتصور واحد بعد واحد من المؤمنين ما عنده الحالة، بس يسمع اسم من أعداء أهل البيت ظلمت أهل البيت شوفه خلاص يعني نفسه تكره هذا الاسم، تكره أن يمر حتى على باله، فيشعر بالامتعاض والتقزز من ذكرهم. هذا مظهر من مظاهر البراء واقعا. لكن كما قلنا في البراءة أيضا في الولاية، فإن البراءة أيضا تحتاج إظهار، تحتاج إظهار، ولكن بما لا يؤدي إلى الإساءة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من جانب يعني التحريض عليهم، وهذا الآن سنلاحظه في الروايات، أو التحريض على أتباعهم، زين. ولذلك من مظاهر، مثلا من مظاهر البراء من أعداء أهل البيت، أبرز مظهر هو لعنهم. ولذلك احنا نلاحظ هذا اللعن مسألة يعني جارية في كثير من النصوص الشرعية، تجي للزيارات، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي شايعت وبايعت. فاللعن هو مسألة موجودة دائما على مستوى الزيارات، يعني انت من تجي تزور الإمام لابد وأن تعبر له عن رفضك لعدوه ومن وقف أمامه. بماذا؟ باللعن من أعدائهم. على مستوى أيضا على مستوى الأدعية، مثلا الإمام السجاد سلام الله عليه يوم الجمعة يخصص لجزء من أدعيته اللهم لعن أعدائهم ومن رضي بفعالهم، أولا اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأتباعهم وأشياعهم، كل من هؤلاء الذين يسيرون على خطاهم ويرضون عنهم كلهم في دائرة واحدة من اللعن. زين، هذا إذن مظهر من المظاهر. الآن السؤال المهم، هل يعني اللعن يعني أني أحدد أشخاص معينين بأسمائهم، يعني أجي أقول فلان وفلان 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 بهذه الصورة؟ طبعا لما نجي احنا للروايات، ومنها رواية أوردها الشيخ الصدوق في الاعتقادات، الشيخ الصدوق يقول دخلوا جماعة على الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا لفلان، سموا له واحد، شفناه في المسجد يعلن سب أعدائكم بأسمائهم في المسجد قدام الناس قاعد وصوته مرتفع، وفلان 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 وفلان. يقول الشيخ في الرواية فغضب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال ما له لعنه الله يعرض بنا، جاي يعرضنا الآن؟ هذا لما يسمعوا شي يقولوا؟ يقولوا هذا طبعا ماخذ أوامره من جعفر ابن محمد، يقول كأنه يعرض بنا باعتبار أن الإمام هو المسؤول عن قيادة الشيعة. فاللعن هنا لما يكون بهذا المستوى بحيث أنه يعرض شريحة، يعرض النفس أو يعرض النوع كله، يعرض المتبعين لهذا المعتقد كلهم لهذا الأمر، وبلا شك يعتبر من المسائل التي لا بد من الوقوف عندها. وبهذا أفتى الآن فقهاءنا المعاصرون في هذه القضية بعدم جواز إظهار ذلك، باعتبار أنه يؤدي إلى محاذير كثيرة، وربما يؤدي وقد أدى إلى سفك دماء وانتهاك أعراض، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. زين، الإمام سلام الله عليه ما رضى بهذا. الآن هذا الحديث المشهور عن الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو المعروف برواية ابن أبي محمود، هذا الذي روى عن الإمام سلام الله عليه لما سأل عن الأخبار التي وردت في فضلكم وحبكم وكذا، فقال للإمام سلام الله عليه أعداءنا وضعوا في أحاديثنا أحاديث وقسموها إلى أقسام، مؤدى كلام الإمام، فمنها لعن هذا، لاحظوا هذا النقطة، ومنها يقول الإمام من ما وضعه أعداؤنا في روايتنا لعن أعدائنا بأسمائهم، فإذا سمع الناس أننا نلعن أعداءنا بأسمائهم لعنونا بأسمائنا، فصارت ذريعة له، بما أنك أنت تسب رمز هذاك للطرف هو أيضا راح يبحث عن رموزك وأيضا يتعرض لها. فالإمام يقول هذا مما وضعوه، لماذا؟ ليكون ذريعة لسبنا، فيضعون سب عفوا لعن أعدائنا بأسمائهم. زين، القسم الثاني قسم المغالات فيهم صلوات الله وسلامه عليه سلامه عليهم. المغالات بدرجات، يعني المغالات بس أني أنا أقول أنهم مربوبون لله، أنا أقول أنهم مثلا يعبدون من دون الله أو أشبههم بالله، كل ما يؤدي إلى رفع مقام الأئمة عما هم أبانوه بأبي وأمي عن أنفسهم. الآن بعضهم يقول لا، هو الإمام يقول نزهونا عن الربوبية وقولوا ما شئتم. قولوا ما شئتم من الحق، مو قولوا ما شئتم يعني خلاص تطلق لخيالك، وهذا اللي لاحظه للأسف، يطلق لخيال العنان، لا رواية عنده، لا مستند، لا قول عالم. الله خلق علي بن أبي طالب وكذا أعطاه وكذا أعطاه، أعطاه من أكثر مما تتصور. لكن أن تأتي وتدلس على الإمام سلام الله عليه أنه الله قال له تعال حط الشمس هنا وحط القمر هنا، يعني هالكلام اللي يغري أعداء أهل البيت سلام الله عليهم بشيعة أهل البيت، لمصلحة من؟ أهذا يوازى بمن ينشر فضائلهم وذكرهم وأدعيتهم وخطبهم حتى يروا العالم؟ يعني هذا وهذا نفس الشيء، مردود هالعمل مثل مردود ذاك العمل، ما لكم كيف تحكمون؟ فإذا هذا الإمام سلام الله عليه قسم، إذن هنا فيظهر أنه الإمام بصريح العبارة يقول هذا اللعن بأسمائهم وضعوه من أجل أن يكون ذريعة للعننا بأسمائنا. نعم، هي الولاية لا تتحقق إلا بالبراءة كما قلت، الولاية لا تتحقق كمال ولايتنا البراءة من أعدائنا، لأنه قلنا هذه علاقة قلبية، ما يمكن أن تحب شخص وتحب عدوه في آن واحد، وهذا ما يصير. زين، لا تعال أنا عندي وجهة نظر أخرى، أخو كل واحد عنده وجهة نظر، لكن وجهة نظرك ما يحق لك هنا أن تلعن من لا يؤمن بها. يجي يقول لك هذا زمن التقية راح، غريبة هذا الكلام، من الذي يقرر أن زمن التقية ذهب وراح؟ من اللي يقرر؟ أنت تقرر، واحد قاعد في مكان مستانس وعنده ناس يمدوه وعايش في أمان، وهو يريد أن يسحب هالمكان هالشيء اللي هو فيه على كل شيعة أهل البيت سلام، وهو اللي يقرر أن زمن التقية موجود أو غير موجود، كأنه ليس هناك علماء ولا هناك قادة ولا هناك مراجع، واحد يطلع بنفسه يقول أنا قررت أن زمن التقية هذا انقطع وانتهى. متى هذا حصل؟ في عهد من عهود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثم إذا أنت صار عندك رأي بعدين قيل لك أنك أنت من البترية. بترية، هو أصل هذه البترية يعني جماعة إجوا للإمام سلام، طبعا هي البترية أصلا منشقة من الزيدية، أنه كثير من الإخوة يقول ليش هذول البترية بترية يعني بترية، أو أبترية كما ورد في بعض أسمائهم، أو بترية. جماعة إجوا للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان زيد الشهيد أخوه موجود، فيهم سلمة ابن أبي كهيل، كثير النواء، هذا من زعماء البترية. هذول قاموا يتحدثوا عن أنه يعني احنا نؤمن بولايتكم أهل البيت سلام الله عليهم، ونتبرأ من أعدائكم. قال لي، فقالوا ونوالي فلانا وفلان أيضا ونتبرأ من أعدائه. شوف يعني أصل القضية عقيدة يعني ما يمكن أن يتقبلها ذوق سليم، يعني أعداء أهل البيت هم نؤمن بهم ونتبرأ من أعدائهم. في الرواية، في بعض الروايات، أن زيد قال لهم إذا تتبرؤون من الزهراء سلام الله عليها، إذا توالوا الجماعة اللي ظلموا أهل البيت ثم تتبرؤون من أعدائهم فإنكم تتبرؤون من الزهراء. فمنذ ذلك الوقت إما الإمام الباقر أطلق عليهم أو زيد قال هؤلاء ما لهم بتروا أمرنا. بتروا يعني قطعوا، قطعوا الأمر ووصلوه، يعني ولاية أهل البيت قطعوها ووصلوها بمن؟ بموالاة أعدائهم، فهي خلط بين الموالاة لأهل البيت والموالاة لأعدائهم. وهذا قلنا عقلا وقلبا ما يمكن أن يصير، واحد يحب ويكره شخص واحد أو أتباع شخص واحد في نفس الوقت، ما يمكن هذا يصير. فسموا البترية. الآن هذا كمصطلح كان وراح، زين. الآن على فرض أن هناك روايات أنه في آخر الزمان يظهر قوم بهذه الصفة، أنت من نفسك كل من خالفك، كل من خالفك ترميه بهذه التهمة؟ شخص يوالي أهل البيت، يحيي أمرهم ويتبرأ من أعدائهم ويروج لأحكامهم ويدافع عنهم ويقوم برعاية شيعتهم، بعد هذا تجي أنت يعني بما لديك من رؤية خاصة، ما الله أعلم هذه الرؤية إلى إيش مستندة، تقول أن هذا من البترية وفلان بتري وفلان بتري، وتوزع هالألقاب وهالاتهامات. على كل حال، إذن محض ولاية أهل البيت سلام الله عليهم هو التبرؤ من أعدائهم. ولذلك الذين تولعوا وعشقوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم صار عندهم رؤية ثاقبة في التعرف على أعدائهم والبراءة منهم. ولذلك بلغوا مرتبة عالية في الحب لأهل بيت العصبة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. الواحد منهم يقول للحسين: والله لو قتلت وقطعت وأحرقت وذروا جسمي في الهواء، صار درات، أن يفعل بي هكذا 70 مرة لآثرت البقاء معك أبا عبد الله. إلى هذه الدرجة. أنا ما يمكن الآن، هذه ليلة 10 من المحرم، لما الإمام سلام الله عليه أراد أن يختبرهم بهذا، فقال لهم: اعلموا أن أعدائي ليس لهم، هؤلاء ليس لهم طلب غيري، ولو ظفروا بي لذهلوا عن من سواي وأنتم في حل. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، فرموا عمائمهم على الأرض. وهذا يعني بعضهم يقول له أبا عبد الله، الإمام يقول هذا الليل قد غشيكم، استروا أنفسكم بالليل روحوا. واحد يقول له: وماذا أنت أعطيتنا الآن التخلص من الناس، لكن جدك رسول الله يوم القيامة بماذا نقابله؟ عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحروب عند الحروب، عيد نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة الزيد، يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني وبالسيف والخطي وبالنار احرقوني، دروا عظامي في الهواء وتالي انشروني، 70 مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والأهل كلها فدال، اي كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيال، ويرجع إلى أصحابه عبرا تجري باعوا على الله أرواحا مقدسة فما رضوا غير دار الخلد أثمانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. يا ذا المن ولا يمن عليك، من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.